رب العالمين، يا علي ولم يعرفني إلا الله وأنت، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والرسل، به وبأهل بيته استفتح وبهم يختم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة ومنى حياة ملأى بالمواقف والمظاهر التي تستدعي كل إنسان أن يقف عندها طويلا ليتأمل ويستنطق ويستفيد، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تميز في ذاته، فلا يقاس بأحد من بني البشر على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متفرد في رسالته، فلا تقاس برسالته رسالة من الرسالات التي تقدمته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرد في أمته، وهي الأمة المرحومة بين سائر الأمم، والأمة المضافة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست هي الأمة العربية على نحو التخصص أو التخصيص، وإنما كل بني البشر الذين جاءوا في عهده أو بعد رحيله عليه الصلاة والسلام هم الأمة المضافة إلى الرسالة المحمدية. والرحمة عامة والرحيمية خاصة. الرحمن، الرحمة الإلهية في عنوانها العام تسري على جميع آحاد بني البشر، أما الرحيمية الخاصة فهي التي لا تجري إلا في مواردها الخاصة. وعلى هذا سيل من الروايات الصادرة عنهم عليهم الصلاة والسلام. النبي الأعظم بعث في أمة العرب، وللعرب والعروبة خصائصها التي لم تتمتع بها الكثير من الأمم، لولا مشاركة الأنبياء لأممهم في من استجاب لهم. الأمة العربية تملك رصيدا ضخما وهائلا وعميقا في فصاحته وبلاغته، وتمتلك أيضا مجموعة من التشريعات الخاصة التي تعبدت بها في جانب، وجعلت منها دستور حياة في نظم أمرها العملية. وخير بيوتات العرب قريش، وخيرة قريش هاشم. من قلب القلب ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع بين جنباته كل المكتسبات التي ورثتها الأمة، وكذلك هنالك الفيض الخاص من لدن الله سبحانه وتعالى حيث الاصطفاء. النبي في تولده، في تكونه حالة خاصة والنبي بعد مولده مسيرة خاصة، ثم النقلة النوعية بعد أن أمر أن يصدع بالرسالة. آثار هذه المرحلة على مجتمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت كبيرة عظيمة، بل في منتهى العظمة. من عاش الرسول على قسمين: قسم أخذت بمجاميعه الصور التي كان يرسمها صلى الله عليه وآله وسلم من خلال مفردات القرآن المحكمة بناء بلاغيا، بحيث كانت تسيطر هذه الصور على مجاميع أولئك وعقولهم، وهم النخبة بين أبناء المجتمع العربي، إلا أنهم كانوا يعيشون حالة من الذهول. القسم الآخر هو الذي تحرك مع لباب الألفاظ ولم يجعل نفسه أسيرا للإطار، وإنما دخل في عمق الصورة واستنطقها. وهؤلاء أيضا ربما شريحة ليست بالقليلة، لكن أيضا هي على قسمين: من استطاع أن يستنطق ويطبق، ومن استطاع أن يتعاطى حدود الاستنطاق. اتضحت معالم هذين الخطين عندما اقترب رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من دار الدنيا. الذين عاشوا الصورة في قالبها الظاهري واستنطقوها في حد الاستنطاق المدركي فيما يتماشى وحقائق هؤلاء الأشخاص، عندما شهدوا المشهد مع النبي في أواخر أيامه كانت نفوسهم تعيش حالة من المد والجزر، الشدة والضعف، التماسك والتراخي. كانوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى. الثلة المؤمنة هي التي استطاعت أن تتعاطى صورة الاستنطاق وأن تجسدها في عالم الشهود، في عالم الخارج. وعلى رأس هؤلاء الإمام علي عليه السلام. هذه المسيرة الطويلة فيها تعاليم، فيها نظم، هنالك تجسيد لقيم: الأمانة، الصدق، الوفاء بالعهد، الترفع عن الصغائر، إلى ما هنالك من قيم كبرى النبي كان يغرسها في وجدان الأمة، تارة من خلال القول وتارة أخرى من خلال الفعل والممارسة، وأحيانا على أساس من التقرير والإمضاء، كأن يصدر القول أو الفعل من أحد أصحابه ثم النبي لا يحدث ردة فعل، مما يعني إمضاء ذلك الفعل أو ذلك القول من ذلك المسلم. هذه المجموعة من القيم لم تقف حائلا أمام البعض ممن عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيشة الظاهر. النبي وجود ووجدان، من مازج بين هذين العنصرين استطاع أن يعيش الحقيقة المحمدية وأن يتمثلها، أما من فصل بين هاتين الحقيقتين فهو ممن تأرجح في مساره. عبيد أرقاء تشبثوا بالحرية بفضل الإسلام وضربوا أروع الأمثلة حتى أصبحوا سادة الأمة. أحرار بمعنى لم يقعوا في أثر ولم يستعبدوا سمع من الرسول ربما أكثر مما سمعه أولئك العبيد قبل حرية الإسلام الكبرى، إلا أنهم أبوا إلا السقوط في العبودية للذات، إلا أن يتعاطوا الصنمية في جميع جوانبها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي غادرتنا ذكرى شهادته ونستهل ذكرى مولده إن شاء الله بعد أيام قلائل، نسأل الله سبحانه وتعالى الحياة والسلام لنا ولكم، في ذكرى شهادته صور وفي ذكرى مولده صور. البعض منا ما إن تتقضى الوفاة إلا ويعتقد أن المشهد قد أسدل عليه الستار وحانت ساعة الصفر لأن يقضي الإنسان ما فاته، وكأنه دين في رقبته أن يستوفي جميع صور الفرح والمرح التي ربما طوى عنها كشحا أو ضغط على نفسه في تحمل إرهاصاتها طوال الشهرين المنصرمين، بحيث يطلق لنفسه العنان في التعبير عما قد يعتقد الإنسان أنه صورة من صور الكبت. لا كلام أن هنالك فرحة في هذا الشهر الفضيل لمولد النبي، لهجرة النبي، لوصول النبي سالما، لخروج علي عليه السلام أيضا من ليلة المبيت سالما، ذكرى مولد الإمام الصادق. هذه مناسبات فرح، منها أيضا ذكرى ما يعبر عنه بفرحة الزهراء سلام الله عليه، أي أيضا هو يوم نفي الحزن والهم، ويستحب فيه لبس الجديد وإظهار حالة السرور والفرح. لكن إلى أي حد؟ شريطة أن يكون ضمن إطارين، الإطار الأول الثوابت الدينية، الإطار الثاني القيم الأخلاقية. إذا تحرك الإنسان مع الفرحة ضمن هذين الإطارين فهي محمودة، محبوبة، حسنة. وأما إذا الإنسان تجاوز هذين الإطارين إلى مساحة أبعد، بمعنى تخلى عن الثابت الديني والتشريع الديني المقنن لهذه المناسبة، وتخلى أيضا عن البعد الأخلاقي فيها فيما يعني حفظ قيمة الفرد في ذاته، حفظ قيمة الفرد فيما هو المواجه، وحفظ القيم العامة وهي قيم المجتمع فيما بينهم. من حق أي إنسان أن يعبر عن فرحته، خصوصا إذا ما ربطها بمسار مذهبي أو ديني. عندما يرزق الإنسان ولد من حقه أن يعبر عن فرحته، عندما ينجح الولد أو يتفوق من حق الإنسان أن يعبر عن فرحته، عندما يريد أن يزوج، عندما يعود غريب، عندما يشافى مريض، عندما يحقق أحد الأصدقاء نجاحا في مضارب الحياة، من حق الإنسان أن يعبر عما في مكنونه من المحبة والفرحة والسعادة. كيف إذا كانت الأمور مربوطة بواحد من الكوكب النيرة لمحمد وآل محمد؟ طبيعة الحال الأمر يأخذ بعدا آخر، لأننا بقدر ما نفرح فيما بيننا يفترض أن يلازم هذا الفرح تلقي الحالة بحالة فرح أكبر من قبل صاحب المناسبة، صاحبة المناسبة الزهراء سلام الله عليها، هذا الذي يفترض أن يكون لا أقل. فإذا ما أردنا أن نفرح فعلينا أن نقوم بقول أو فعل، أن نتقول قول أو نقول قول أو نفعل فعل، بحيث لو رفع ذلك الفعل أو ذلك القول بين يدي الزهراء للقي القبول منها. هذا شرط مهم. الجهة الثانية، لو قدر لي أن يكشف الغطاء عن وجهي وتكون الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين في محضر ذلك المشهد، في محضر ذلك المجلس، أستطيع أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حبا للزهراء من خلال كلمة أقول أو فعل يصدر مني، حينئذ يكون الفعل مصداق لإبراز حالة الفرح. أما إذا كانت الألفاظ غير طيبة يمجها السمع ولا تهش لها النفس، الإنسانية البشرية العادية فيما يتمثل في وفيك وفي الآخر، فكيف نرفعها بضاعة بين يدي الزهراء صلوا عليها؟ أو فعل يصدر أو حركات غير محمودة، كيف نرفعها وندعي أنها تولد سرورا في قلب الزهراء سلام الله عليه؟ أهل البيت طيبون ولا يمكن أن يقبلوا من أتباعهم إلا القول والفعل الطيب، والغاية لا تبرر وسيلة إلا في مسلك الشيوعيين. أما في مسلك شيعة محمد وآل محمد فلها شأن آخر تماما. في هذه القضية أنا أركز على جهة الأخوات الأمهات البنات، ربما يكون المشهد في أوساطهن يأخذ أبعادا يعني فيها شيء كثير من الاستغراق، علينا أن نراجع الحسابات. فالمرحلة لا تتحمل أكثر مما هي فيه، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بمحمد وآل محمد، وأن يجعلنا ممن يعيش الفرحة كما يحبون، وأن يحزن لهم كما شاء الله سبحانه وتعالى، أن نتعاطف لهم نتعاطف معهم وهم في عالم ملكوتهم الخاص. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا شيعة لهم، وأن يشفع لنا على أيديهم، وأن يجعلنا ممن يرد الجنان بفضلهم. قال الله لنا ولكم. طبعا بعض من الإخوان الأحبة يقول لي أنت يعني لو تحسم لنا أمورك هتجينا مرة وتغيب علينا فترات طويلة. أنا الشيء طبعا ما هو بيدي، يعني أنا يعني علم الله سبحانه وتعالى أني أكن حبا وأتمنى تقديم خدمة، ويكفيني شرف أن نتشرف بالنظر إلى هذه الوجوه الطيبة، ولكن الظروف قاهرة، يعني شيء بيدي وشيء لا يكون بيدي، وأنا أحاول قدر الإمكان إن شاء الله جاهدا أن يكون حضوري يمكن أكثر شوي، بس كنت تتحملوني شوي بعد ترى هم صعب شوي أحيانا نصير. فر الله لنا ولكم.